تقصر دلالة الكلام على المعاني المراد منها لأمور، منها عندك جهل المتكلم، جهل المتكلم وعدم يعني استطاعته أن يبين مقصوده، هذا واحد. ثاني الصدق، لقد لا يكون صادقا أو يلبس في كلامه، هذا لا يفهم مقصود كلامه أيضا. ثالث عدم الفصاحة. وهذه الأمور هل هي موجودة في كلام الله وكلام رسوله؟ ليست موجودة. وأيضا مما يعني يكون في السامع أو في المخاطب مما يجعله لا يفهم الكلام على مقصوده، ماذا؟ سوء قصده، فقد يكون قصده سيئا فيحمل الكلام على قصده السيء، هذا واحد. ثاني جهل أيضا المخاطب، لقلة جهله قد يفهم غير ذلك. وأيضا طيب تفضل عند من قلة فهمه أيضا قد يكون قليل الفهم. هل المعطلون وصفوا الله بشيء من الصفات؟ هناك من عطل جميع الصفات وهناك من عطل بعضا ونفى بعضا. فهم وصفوه، بعض وصفه يعني ماذا؟ صفات منفية عن الله، أي نفى الصفات. ما الدليل على قولك هذا؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهم وصفوه صفوه بالنفي. وأيضا الممثلة وصفوه بصفات، ما أثلوه بصفاته صفات المخلوقين. والرسل وصفوا الله بصفات عند من؟ ما الدليل أنهم وصفوه؟ والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، أي سلامة ما قالوه. طيب جمع الله عز وجل في القرآن بين النفي والإثبات، هكذا جمع الله في القرآن بين النفي والإثبات. ها عبد الرحمن أين؟ ها ليس كمثل شيء والسميع البصير. طيب هل هذا الإثبات أولا مجمل أم مفصل؟ هل الإثبات في صفات الله مجمل أم مفصل عند من؟ عندك لا المتأخر مفصل الإثبات. ها من سيخالف خالف عندك؟ أكثر مفصل، يعني قولك معناه أن فيه مجمل هكذا، أكثره مجمل وفيه مفصل هكذا. ها من عندك يا أخي؟ النفي مجمل والإثبات مفصل، كلام هرات لا تزيدوا عليه. ها لم تأخر. الإثبات أكثره مفصل وفيه مجمل هكذا قل. والنفي عندك؟ ها النفي المجمل، النفي المجمل وماذا والتفصيل في الإثبات هكذا، التفصيل يعني في ماذا والتفصيل أقل. نعم، فالمفصل فيه في النفي قليل والمجمل فيه هو الأكثر. أكثر صفات الله الموجودة منفية أم مثبتة؟ أكثر صفات الله الموجودة مثبتة. والمعطلة أكثر ما يستعملون النفي أم الإثبات؟ المعطلة عندك من عند من؟ عندك عبد الرحمن؟ النفي أكثر ما يستعملون النفي. كم عدد أسماء الله سبحانه وتعالى؟ كم عدد أسماء الله؟ ما تدري أنت؟ الله المستعان. هذا من يدري يا أخي؟ ها عندك؟ كم؟ 99؟ ها ليست محصورة؟ ها من سيصيد؟ ها ليست محصورة بعدد معلوم لنا، وجاب الأخوة الأولين قريب إنما أردنا أن نغالطهم. طيب حديث أبي هريرة، أو الصواب أردنا أن ننظر ما عندهم. ما نحب المغالطة إنما نحب تثبيت المعلومات. طيب حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما
لمن حصرها دخل الجنة،
أي هذه من عمل بها، من عمل بهذه 99 دخل الجنة، وليس المراد الحصر، ليس المراد الحصر. هكذا ما الدليل على عدم إرادة الحصر عندك؟ حديث الشفاعة ما شاهد منه؟ يبيثني الله عز وجل محامد لا تحضرني الآن، هذا واحد. طيب عندك حديث مسعود عند أحمد وفيه لا حديث مسعود الشاهد من الشاهد من حديث مسعود عندك؟ ها؟ عند من؟ عندك يا أخي أنت؟ ها؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمت واحدا من خلقك أيضا، أيضا فيها شواهد أن في أدلة ما هي موجودة. ها أيضا أي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء، فإذا هم بالأمر إنسان يتوضأ يصلي يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك. ما المخاطب به؟ الله عز وجل. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير عندك. ها؟ دل على المحذور في الأدلة الأخرى. هو نفسه لا يفيد الحصر، هذا الدليل نفسه لا يفيد الحصر. طيب أيضا أيضا من الأدلة ها حيث عائشة لا أحدث الآن عليك
ذلك إذا لا يلزم يعني الحصر عند أقول لا عندي 100 دينار على السؤال الفضل لا يلزم من هذا ما عندي مال،
لا يلزم من هذا ما عندي إلا هي. ها أيضا قد ذكروا هذا. ها أيضا إجماع يا أخي قد خالف ابن حزم، قد خالف ابن حزم، كيف تقول الإجماع؟ ها عند من؟ عندك أو الذي خلفك صاحب النظار حضرني. ها ابن حزم متأخر، فلو كان سالما في معتقده لا يعتد بإجماعه. إضافة إلى ذلك أيضا أنه لم يسلم في باب العقيدة، قال ابن كثير جمد في موضع السيلان وسال في موضع الجمود كما في البداية والنهاية. أيضا أيضا من الردود، من الردود عندك يا أخي أن الموجود في الكتاب والسنة ما يربو على هذا العدد، ما يربو على هذا العدد، فلو لم يرد إلا هذا، لو لم يرد إلا هذا لكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يفيد الحصر، كونها جاءت بأكثر من هذا، أي جاءت بأكثر من هذا العدد. بلا شك بلا شك، ذكرنا هذا بالأمس أن الذي قال إنها محصورة في 99 ماذا بارك الله فيكم، بعضهم ما أتى إلا 98 وابن حزم ما أتى إلا بنحو 80 حديث ماذا اسما، فيكون الحديث أو هذا الحديث متعبد به على مجهول، فأين البقية، أين حتى نحصل على هذه الفضيلة، وما هو ذلك سنة واجب أو شيء في الشريعة إلا هو معلوم، فهذا يكون مؤداه إيش؟ مؤداه تعطيل شيء من الشريعة ولو كان حديثا واحدا، وهذا القول ليس بصواب. ها قد أتمه حتى وإن بقية أدلة أخرى بعد جهد جهيد. هذا القول غلط يا أخوان، هذا القول غلط صحيح ويخشى على قائله، فإنه سيرد أدلة أخرى، سيرد أدلة وأسماء ثابتة في القرآن وفي السنة، فذكرنا في بعض المباحث 149 اسما، 149 اسما، وربما المتتبع يجد أكثر من هذا، فهذا لك لا عن تتبع وتحري إنما ما تيسر لنا، والله المستعان. ما معنى دواوين الإسلام؟ من ها كتب، ديوان هو الكتاب. ما هو أحسن كتاب في أسماء الله وصفاته؟ لعلك تعني كتابا مفردا، ما نعلم كتابا استوعب جميع الأسماء والصفات. أحسن ما كتب في الأسماء والصفات جملة كتاب السرقاس على أنه تراثي، الرجل تراثي، لأنه استوعب أو جمع ما لم يجمع غيره حين تحرر الصحة، وتأخذ عليه بعض المؤاخذات، فقد أول بعض الصفات وهو ينقل عن السلف لكنه زل، مثل صفة الشكر، يعني نقل عن بعض أهل اللغة كابن منظور وغيره، ابن منظور نفسه ما سلم في العقيدة، فربما أخذ عنه بعض الأشياء وماذا وأخطأ فيها، أو عن غير ابن منظور. هو أحسن ما كتب في الباب أقصد المحيط أنه جمع ما لم يجمع غيره، وإلا في الموضوع عدة مؤلفات، وذلك كتاب أيضا في المكتبة في المجلد الضخم، ذكر أكثر من ماذا نحو 1000 اسم، لكن فيه توسع، فيه توسع زائد، بعض أسماء مشتقة من صفات، وقد علمتم أنها لا تشتق الأسماء من الصفات وإنما العكس. ما هي فوائد وفضائل التوحيد في الدنيا والآخرة؟ قد ذكرنا في أول الدرس 34 فائدة، وهذا لا عن تتبع وتحري ماذا التعاب، والتوحيد يشمل الدين كله، فالدين أيضا لو لم يكن موحدا ما نفعه شيء، ولو لم يكن من فضائله إلا قول الله عز وجل ربما يؤذي الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لما يدخل عصاة من المسلمين النار فيشمت بهم الكافرون يقولوا ما نفعكم إسلامكم، فيخرجون بعد ذلك من النار. ثم ماذا يتمنى المشركون؟ أنهم لو كانوا مسلمين، وذلك قول الله عز وجل ربما يؤذي الذين كفروا، وقد قل يأت ربما أيضا الذين كفروا كانوا مسلمين، فلو لم يكن من فضائله إلا أن صاحبه ينجو من النار وإن أصابه ما أصابه لكفى، فكيف وهو خير الدنيا والآخرة كله. ما حال هذا الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا 1، وما هو الراجح في هذه المسألة وما قيل أبي محمد بن حزم؟ أظن هذا الأخ ما حضر معنا، قد ذكرنا هذا بالأمس وفي مناقشة اليوم. ما هل الحلف بغير الله يكون شركا أكبر لمجرد التعظيم فقط، أم أنه إذا كان يعظمه وتعظيمه لله فإن أكثر من يحلف بغير الله إنه يحلف تعظيمه المحلوف به؟ إذا عظمه تعظيم العبادة فإنه يكون شركا أكبر، سواء كتعظيم الله أو أقل من تعظيم الله، لكنه عظمه تعظيم عبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله، ذكروا في معنى هذه الآية أن منهم من يعظم معبوده كتعظيمه لله، وذكر بعضهم أنه يعظمه كتعظيم المؤمنين لله، ما عنده أي تعظيم لله. قال ما معنى قول مصنف التعويل؟ أي ماذا المصير إليه؟ وماذا قال شيخ الإسلام؟ فما عليه معول، أي ما لا يبالى بكلامه. هل يثبت النسيان لله عز وجل؟ صفة النسيان بمعنى الذهول، الله منزه عن ذلك وما كان ربك نسيا. أما أن الله سبحانه وتعالى يترك بعض العباد فهذا ثابت لله، نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساك كما نسيت نتركك، فبمعنى الترك تثبت، أما بمعنى الذهول فالله منزه عن ذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله فلا عدول، أي لا يعدل أهل السنة، والعدول هو الميول كما قال الشاعر تضيق علي الأرض ذات المعادل، أي ذات الطرق ذات الجوانب. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنهم ألزموا أنفسهم سلوك سبيل المرسلين وقبول ما جاء به المرسلون، فلكونهم التزموا هذا الأصل فلا بد أن يسيروا على ما سار عليه المرسلون، وهو أن يسيروا بفهم أو ماذا بسيرهم في التوحيد وفي غيره أيضا. قال فإنه الصراط المستقيم، أي طريق المرسلين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال رحمه الله شرح قوله فلا عدول هذا مترتب على ما تقدم من أن من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه، وهم ألزموا أنفسهم اتباع الحق، والحق لا يكون إلا مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ولا يصح العدول عنه، أي مع ماذا؟ مع التزام الحق. فإذا أراد الحق لا بد أن لا يعدل عن طريق المرسلين، فإذا عدل عن طريقهم لا يكون متبعا لهم. قال وقد علل بأنه، أي صراط طريق المرسلين، بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا اعوجاج فيه والانحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيم ستأتي الآية. قال الصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، وهي كثيرة، طرق الضلال والجور كثيرة. قال كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل كثيرة، لكن الصراط المستقيم هو واحد. ولذلك من خرج عن الصراط المستقيم خرج عن الحق وظل وزاغ وانحرف. قال والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط، الصراط المعنوي. الصراط المعنوي يطلق على الإسلام، يطلق على الإسلام الصحيح العتيق، وهو السنة، الإسلام العتيق، الإسلام الأول الذي لم يتغير ولم يتبدل هو السنة. وأما الصراط المعنوي فهو ما يأتي معنا إن شاء الله، أو ماذا الحس يعني، الذي ينصب على متن جهنم. والكلام هنا على الصراط المعنوي الذي هو في الدنيا الإسلام، الذي هو في الدنيا الإسلام العتيق. قال الصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. وهذا الصراط يقع بين إفراط الكفار من الغلاة، ومن التفريط من بين إفراط الكفار أيضا من الضالين الميين كاليهود والنصارى وغيرهم. ويقع أيضا بين من الأمة، فمن الأمة من أفرط وغلا وهو من المسلمين، ومنهم من ميع وفرط وهو أيضا لا يزال من المسلمين. والصراط السوي هو بين ذلك، هو بين ذلك. ولذلك فالمقدر في سورة الفاتحة محذوف، ما تقول أنت اهدنا إلى الصراط المستقيم، لأنه لو كان هذا المراد، أو لو كان هذا هو اللفظ، لكان المراد الهداية إلى الإسلام فحسب كما يقول السعدي عليه رحمة الله. ولكن ولو كان المراد أيضا اهدنا في الصراط، أي في الإسلام، ولكن حذف الجار لكي يعم، فتقول اهدنا الصراط أي إلى الصراط أي إلى الإسلام، واهدنا في الصراط أي في الإسلام إلى الطريق الحق، إلى لزوم طريق أهل الحق. فلذلك لما حذف الجار يعني ما عم الكلام، فكانت الهداية إلى الإسلام وأيضا في الإسلام. وهذا من بلاغة القرآن. قال الصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم. والهداية هنا هداية توفيق وإلهام، هداية توفيق وإلهام. أما هداية الإرشاد فقد أرشدنا الله وأرشدنا رسوله صلى الله عليه وسلم، هداية الإرشاد والدلالة والبيان. وإنما المراد هنا هداية التوفيق والإلهام، أي ألهمنا ووفقنا للصراط المستقيم. قال وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الله، صراط الله، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم كما سيأتي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي أولئك أحسن رفقة، أولئك أحسن رفقة. قال وقد دخل في هذه الجملة، أي فيما وصف الله به نفسه، فجمع بين النفي والإثبات. قال ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله شرح وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه بسبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، الصواب فيه الإرسال المراسيل أبي العالية. وجاء أيضا من حديث جابر ابن عبد الله وهو من طريق مجالد وهو الهمداني جالد بن سعيد وهو ضعيف. قد جاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس وفي سنده عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزاز وهو ضعيف جدا وله طرق لا يصح منها شيء، يعني لا يصح بمجموعها، له طرق لا يصح بمجموعها، جاء عن عدة من الصحابة وكل هذه ضعف وأمثلها هذا المرسل، هذا الذي ذكره المصنف. الصواب فيه الإرسال مراسيل أبي العالية ومراسيله شبه الريح وهو أمثل ما جاء في الباب. فلا يصح بسبب نزول قل هو الله أحد أو سورة الإخلاص شيء، لا يثبت شيء في ماذا في سبب نزولها. قال وقد ثبت في الصحيح أنها تعجل ثلث القرآن، هذا رواه البخاري من حديث أبي سعيد ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا. ومثل هذا لا يقال متفق عليه، مثل هذا لا يكون من المتفق عليه، وإنما يقال رواه البخاري عن فلان ورواه مسلم عن فلان، لأنه يشترط في المتفق عليه أن يكون عن نفس الصحابي ويكون المعنى واحدا. قال وقد اختلف العلماء في تأويل، والتأويل هنا بمعنى التفسير، في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس ابن سريج رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 17-103. وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على 3 مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، أشرف الثلاثة الأنواع التي جاءت في القرآن. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. فالآن لماذا تعدل ثلث القرآن؟ قالوا أن القرآن يشتمل على 3 أشياء، الأوامر والنواهي، الثاني قصص الأخبار، الثالث علم التوحيد، فهي كلها توحيد، فهذا إيش؟ ثلث القرآن. وبعضهم يقول لا، القرآن كله إما توحيد وإما جزاء الموحدين وإما ماذا عقوبة المخالفين للتوحيد وإما عقوبة المخالفين للتوحيد، وعلى هذا أيضا هو إيش؟ 3 أقسام. وإن كانت ترجع كلها إلى التوحيد، لأن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين في أواخره يقول القرآن كله توحيد، كله توحيد، ويذكر مثل هذا، فهي أيضا على هذا، هي أيضا تعدل ثلث القرآن من هذه الجهة، من هذه الحيثية. ولا يعني أن من قرأها صار له من الأجر مثل من قرأ 10 أجزاء مثلا، لا، هو يحصل له من الأجر، لكن الذي يقرأ ثلث القرآن كاملا تحصل له مضاعفات، فكم يؤجر على كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولا شك أنها تعدل في الأجر ثلث القرآن، لكن لا كمن قرأ الثلث كاملا، فلا شك أن ذلك أجره أفضل، أجره أفضل. قال وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد رحمه الله العملي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات، أي دلت على نفي أن يكون لله شريك في ذاته أو في صفاته، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، أي أبلغ من أن يقال واحد، يقال أحد، وقد جاءه يوم الأحد يقال يوم الأحد، لكن أيضا بالإضافة، أما أن يقال الأحد نحن اليوم نحن الأحد لا يصنف مثل هذا، فلا يقال الأحد مطلقا إلا ماذا في الله سبحانه وتعالى، لكن في النفي يصلح أن يقول ما جاء أحد ما جاء أحد، لم يأتي أحد. أما في الإثبات أن تقول فلان أحد، فهذا لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة دلت على كمال الله وتفرده في ذاته وفي صفاته، وهذا غاية التوحيد، وهذا غاية التوحيد. قال قوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. هذا الأثر ضعيف، أثر ابن عباس هذا ضعيف، لكن اسم السيد قد ثبت لله، اسم السيد قد ثبت لله سبحانه وتعالى بأدلة أخرى كما جاء عند أبي داود. وهكذا أيضا هذه الصفات كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، ذكرها ابن عباس، وهذه الأسماء ثابتة من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. فلعل الذي أخذه من الضعفاء ركبه من مجموع أدلة، ركبه من مجموع أدلة. قال وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، هذا تفسير ثاني، الأول أنه السيد، الثاني أنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تمد إليه الخليقة كلها تصمد، نعم أي تقصده، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحادية لله تضمن، يعني تتضمن، عندهم تتضمن،
تتضمن،
تتضمن نفي المشاركة والمماثلة. وبعضهم فسرها بقوله قل هو الله أحد الله الصمد بقبل الذي بعده، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا أصح ما جاء في تفسيرها، أصح ما جاء في تفسيرها أنها مفسرة بما بعدها، الذي لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وإثبات الصمدية، اسم الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال وإثبات الصمدية بكل معانيها متقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات، أي إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. قال وأما النوع الثاني هو توحيد التنزيه، أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المثيل والشريك. قال فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أيضا في قوله الله أحد نفي، أي ليس هنالك أحد إله إلا الله تبارك وتعالى، فأيضا يؤخذ في الجملة منه أي تنزيه. قال أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، أي ليس بمولود ماذا، وليس بوالد، وليس بوالد، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، أي شملت جميع أنواع التوحيد، شملت جميع أنواع التوحيد. قال فانظر كيف تضمنت، أي اشتملت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه، لأن الذي يكون مولودا يكون محتاج إلى غيره، وكذلك الذي يولد له محتاج من الولد إلى خدمة وأيضا أن يرثه غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور، هذه الأوصاف لكمال إله تبارك وتعالى. قال ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، أي والمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. وأيضا قد ذكروا وألفوا في معاني هذه السورة عدة مؤلفات، وشيخ الإسلام عليه رحمة الله له جزء في هذا. فحاصل ما يتعلق بهذه السورة أنها اشتملت على التوحيد، أنها اشتملت على التوحيد الذي هو ثلث القرآن، الذي هو ثلث القرآن. قال رحمه الله: وفيها أيضا كما سمعتم جمع بين النفي والإثبات، فأثبت الله لنفسه أسماء وصفات ونفى عنه أسماء وصفات، وهذا هو الشاهد من إرادة المؤلف وهو شيخ الإسلام لها. أثبت الله لنفسه اسم الأحد واسم الله واسم الصمد أيضا، وهكذا يشتق من هذه الأسماء صفات، صفة الألوهية وصفة الصمدية وصفة ماذا الألوهية الأحدية والألوهية والصمدية. ثم أيضا نفى عن نفسه تبارك وتعالى صفات لم يلد، هذه صفة منفية عن الله عز وجل، ولم يولد أيضا صفة منفية عن الله عز وجل، ولم يكن له كفوا أحد، وهذا هو الشاهد من ذكرها في هذا الموضع. قال: وما وصف به نفسه أي ربنا عز وجل في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. مقدمات النوم، سنة مقدمات النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يتعبه، حفظهما وهو العلي العظيم. ممكن في بعض المخطوطات زيادة يعني، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وهذا الحديث علقه البخاري ووصله الإمام أحمد الحنبل وغيره، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. أما هذا فسيذكره المصنف. قال: شرح. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا، هذا العلم أبا المنذر. وهو في مسلم كما ترى. وفي رواية عند أحمد الخامس 141: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذه الزيادة لها طرق، لها طرق تصح بها ولا ينافي هذا، لا يتنافى. فقد جاء عن أبي أمامة أن البقرة وآل عمران يأتي يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما. قال: ولا غروة أي ولا عجب، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب، من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، بل واشتملت على 10 أحكام. في ماذا؟ على 10 أحكام، كل حكم مستقل عن الآخر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها، وهي الآية الوحيدة في القرآن، وآية أخرى في سورة الشورى كل آية فيها 10 أحكام، لكن هذه السورة كلها توحيد، كلها توحيد، ولذلك هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لأنها تتعلق بالتوحيد. قال: فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أي قديمة، وليس المراد القديم الذي له أول، قديمة ليس لها أول. قال: أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبع الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم أي الذي يقيم غيره، أي الذي يقوم يقيم غيره، ومعناه الذي قام بنفسه وأقام أيضا غيره، واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الأحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها في بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية يعني القيوم، واسم الحي جميع صفات الكمال الذاتية أي متعلقة بذاته، وهذا متعلقة بأفعاله تبارك وتعالى. كما أن اسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهذا ورد عن جماعة وهو حديث صحيح. قال ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سلة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. قال هذا أدلة. أما حديث جابر فالصحيح فيه الإرسال، كان الشيخ ذكره في صحيح المسند ثم تراجع عنه، لكن الأدلة من القرآن ومن السنة تدل على أن أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم أخو الموت. قد ذكر الله عز وجل في القرآن هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فالنوم يقال له موت وهو الموت الأصغر. وقد جاء في الأدلة بحيث أبي سعيد وغيره أن الموت يذبح يوم القيامة، فأهل الجنة لا يموتون ولا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض. طيب نقف عند هذا. المجيد، سمة المجيد، من اسم المجيد، سمة حميد المجيد، لا بس، ومن أسمائه المجيد. أخي يقول هناك بعض الأخوة يتقدمون في الدرس والشيخ يحيى في درس البخاري، وهذا خطأ يا أخوي. أخبرني أخي أيضا قبل أيام قال جاء بعض الزائرين، ولما انتهى الدرس فقام بعض الأخوان مسرعين، قالوا ذات الزائر ظن أنه حصل شيء في المسجد، قال فلحقهم، قال فبعد معهم من السقف، وبعدين يقول أيش فيه، قالوا أيش فيه درس. فهذا خطأ يا أخوان، ونحن نكرر كثيرا أن هذا لا يليق بطالب العلم. نحن شاء الله نسمع كلنا المتقدم والمتأخر. جزاكم الله خيرا. طيب عندنا السؤال، عندك ما حكم بناء القبور على المساجد؟ ما يجوز. ها عندك لا يجوز. من سيجيب؟